بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 67 بعد 100 من دروسنا في شرح عين العلم وزين الحلم للإمام ملا علي القاري رحمه الله تعالى.
ثم قال رضي الله عنه: ولا يروج الزيف بل يلقيه في البئر. ولا يروج الزيف وهو ما لا نقرة فيه أصلا، بل هو مموه عملا أو ما لا ذهب فيه من الدنانير.
هذا أخواننا الدرهم المزيف اللي بيكون لونه لون فضة، أما عمليا ما في نقرة، يعني ما في فضة. وكذلك الدينار إذا كان لونه لون الذهب، أما هو ليس بذهب. هذا الدينار هو لو فرضنا إنسان وصل ليدي هذا المال، مثل الآن إذا كان عملة الآن مزورة أو ما شابه ذلك، لو وصلت إليك أنت ما غيري غشني أنا بغش غيري، لا، وإنما ماذا نفعل بها أخواننا؟ هذه نتلفها ولا يجوز أن نتعامل بها أصلا. تلا طبعا شو ذنبي؟ ما لك ذنب، أنت الآن ظلمت، وإذا ظلمت هل هذا مبرر أن تظلم غيرك؟ لا. أنا الآن إخوانا إنسان اعتدى علي بشيء، هل هذا مبرر أن أعتدي أنا على غيري؟ الجواب لا. إنسان باعك بضاعة محرمة الآن لا يجوز أن تستعملها، طيب هل هذا مبرر أن تبيعها أنت؟ لا. لذلك أيها الإخوة، أنا إذا ظلمت في شيء هذا يجعلني أتحمل الظلامة وأطلب حقي ممن ظلمني. أما أن أتخلص أنا من هذه الظلامة وأن أجعلها على غيري فهذا ليس لي.
أما ما فيه نقرة فإن كان مخلوطا بالنحاس وهو نقد البلد فقد اختلف العلماء في المعاملة عليه. قال الغزالي: وقد رأينا الرخصة فيه إذا كان ذلك نقد البلد، سواء علم مقدار النقرة أو لم يعلم.
يعني طالما الآن هذا الدرهم اللي كان سابقا أو الدينار اللي كان سابقا فيه ذهب ونحاس، فيه فضة ونحاس، طالما هذا نقد البلد ما في إشكال في التعامل به. لكن لو في حال كان التعامل في البلد بدرهم جيد أو دينار جيد، وأنت الآن جئت بدرهم أقل أو دينار أقل، يعني الفضة فيه أقل أو الذهب فيه أقل، هذا لا يجوز إلا أن تبين ذلك للبائع.
وإن لم يكن نقد البلد لم يجوز إلا إذا علم قدر النقرة، فإن كان في ماله قطعة نقرتها ناقصة عن نقد البلد فعليه أن يخبر به معامله.
يعني أنا الآن فرضنا مثلا هذه قطعة ذهبية عيار 21، أنا الآن أعطيته بدالة عيار 14 أو 18، يجوز؟ لا، وإنما يجب علي أن أبين له ذلك. اتفقنا أنا وياك على قطعة ذهبية هي الثمن لهذه البضاعة كذا، فأنت الآن تركت الآن 21 أعطيته أديش 14، هذا لا يجوز إلا أن تبين له ذلك.
وأن لا يعامل به إلا من لا يستحل الترويج في جملة النقد بطريق التلبيس، فأما من يستحل ذلك فتسليمه إليه تسليط له على الفساد.
يعني إذا أعطيت واحد درهم ناقص وبينت له أنت، بس بتعرف هو لح يتعامل فيه مع الناس وما يبين، قال لا لا تعطيه. ليه؟ لأنك بهذه الطريقة تعينه على غش الناس وخداع الناس، وهذا إعانة على المعصية.
فتسليمه إليه تسليط له على الفساد وإعانة عليه، فهو كبيع العنب ممن يعلم أنه يتخذ الخمر وذلك محظور.
نعم.
وفيه إعانة على الشر. بل يلقيه في البئر، فقد قال بعضهم إنفاق درهم زائف أشد من سرقة 100 درهم، لأن السرقة معصية واحدة وقد تمت وانقطعت.
أنت أخذت مال هذا الإنسان صار عندك وانتهت المعصية، أما لما أنت روجت درهما مزيفا سينتقل من يد إنسان إلى إنسان إلى إنسان، وكلما انتقل إلى إنسان جديد فهو في ذمتك وصحيفتك.
وإنفاق الزيف بدعة أظهرها في الدين وسنة سيئة يعمل بها من بعده، فيكون عليه وزرها بعد موته إلى 100 سنة و200 سنة،
سبحان الله،
إلى أن يفنى ذلك الدرهم، ويكون عليه ما فسد ونقص من أموال الناس بسببه، فطوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه.
سبحان الله، طوبى لمن إذا مات ماتت معه ذنوبه، وهنيئا لمن إذا مات بقيت بعده حسناته. صدقة جارية تبقى بعد وفاتك، اللهم ارزقنا عملا صالحا يبقى بعد وفاتنا، نأنس به في قبورنا ويكون سبب نجاتنا يوم القيامة.
والويل كل الويل لمن يموت وتبقى ذنوبه. ففي صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله مرفوعا: من سن سنة سيئة فعمل بها من بعده كان عليه وزرها ومثل وزر من عمل بها لا ينقص من أوزارهم شيء. وبالجملة التجارة محك الرجال، وبها يتبين مقام دينهم في الأحوال، وقد قال بعضهم: لا يغرنك من المرء قميص رقعه أو إزار فوق كعب الساق منه رفعه أو جبين لاح فيه أثر قد قلعه.
يعني هذا أثار الطاعة، أثار الاستقامة، لا، هذا كله مظاهر. انظر إلى ورع هذا الإنسان عند الدرهم والدينار.
فلذي الدرهم فانظر غيه أو ورعه. ولا يخلط التراب، أي ونحوه من التبن وغير الجنس، بالطعام، أي الحبوب، وما لا يعتاد، أي خلطه، باللحم كالدم والغدة والجلد الرقيق، وكذا لحم الماعز بالضأن والضعيف بالسمين. فهو أي ما ذكر وأمثاله كخلط الماء باللبن والدهن بالسمن والدبس بالعسل.
كل هذا غش إخواننا. يعني أنا الآن عم بيعك حليب أحط معه مي، أنا عم بيعك الآن لحم نوع ممتاز حط معه لحم نوع أقل، هذا غش إخواننا. شو بدنا نعيش؟ شو بدنا نشتغل؟ لما بتؤمن أن الرزاق هو الله يسهل عليك كل ذلك.
فهو حرام لأنه ظلم في حق الأنام. ولا يقدم على شيء، أي سوم شيء لا يريد، أي لا يقصد شراءه، بما فوق ثمنه ترغيبا للمشتري، فإنه النجش المنهي عنه.
يعني أنا الآن فت على مكان عم يساوي عقد بيع بيت أو سيارة، أنا لا بدي أشتري البيت لا السيارة، شفت إنه في يعني صفقة موجودة، فورا بشارك بقول له ترك لي إياها لعشية أنا بعطيك حق كذا. شو صاب المشتري؟ شاف إنه غيره رغبان بسعر أعلى، صار يبادر إلى الشراء. مين شجعه؟ هذا الإنسان الذي قال هذه الكلمة. طيب أنت أيها المتكلم، هل من قصدك أن تشتري؟ قال لا، لكن أنا بدي شجع المشتري الأصلي. نقول له أنت الآن هذا نجش وهذا حرام وما فعلته أنت حرام. يقول لك هل أصبر شوي، صبر شوي، بعد ما انتهت البيعة وراح المشتري وانتهى كل شيء بيعطوه دفعة مصاري على الكلمتين اللي حكاهن. طيب هذا لا يجوز، أنت خدعت هذا الإنسان وأوهمته أنك راغب وأنت لست براغب.
فإنه النجش المنهي عنه في المتفق عليه عن ابن عمر. والأصل أن لا يريد لغيره ما لا يريد لنفسه، كما ورد: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أخرجه الشيخان وغيرهما في رواية وحتى يكره لأخيه ما يكره لنفسه. وهو أي حصول هذا المقام إنما يكون باعتقاد أن الخيانة لا تزيد في الرزق والديانة، أي الموجبة للأمانة لا تنقص، أي في الرزق.
لا نعيدا.
باعتقاد أن الخيانة لا تزيد في الرزق.
طه.
والديانة لا تنقص، والديانة أي الموجبة للأمانة لا تنقص في الرزق. فإذا لا يزيد مال من خيانة كما لا ينقص من صدقة صادرة عن أمانة وديانة. ومن لا يعرف الزيادة والنقصان إلا بالميزان فهو لم يصدق بهذا الحديث وهو في غاية الخسران. ومن عرف أن الدرهم الواحد قد يبارك فيه حتى يكون سببا لسعادة الإنسان في الدين والدنيا والآلاف المؤلفة، قد ينزع الله البركة منها حتى يكون سبب هلاك مالكها في الدنيا والأخرى. صدق بقولنا أن الخيانة لا تزيد في المال والصدقة لا تنقص منه في المآل. وقد قال تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وورد: الأمانة تجر الرزق والخيانة تجر الفقر. رواه القضاعي عن علي. وأن الآخرة أي وباعتقاد أن العقبى أولى من الدنيا، كما قال تعالى: والآخرة خير وأبقى. فيختار نفع العقبى على نفع الدنيا إيثارا لما يبقى على ما يفنى. فورد: لا تزال لا إله إلا الله تدفع عن الخلق سخط الله،
أي آثار غضبه. لا إله إلا الله،
أي آثار غضبه ما لم يؤثروا، أي مدة لم يختاروا صفقة دنياهم على آخرتهم، أي عقدا يوجب جلب الدنيا على عقد يورث نفع العقبة. والحديث رواه أبو يعلى والبيهقي في الشعب عن أنس، وفي رواية للحكيم الترمذي في النوادر: حتى نزلوا بالمنزل الذي لا يبالون ما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم. وللطبراني في الأوسط نحوه من حديث عائشة، والكل ضعيف إلا أنه يقوى بعضها ببعض. ويؤيده حديث: من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل: وما إخلاصها؟ قال: تحجزه عما حرم الله. رواه الطبراني من حديث زيد بن أرقم بإسناد حسن. ويحسن، أي البائع في المعاملة.
نقف هنا، والحمد لله رب العالمين.